صوت كل لبنان. موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان مباشرة وعبر فيسبوك 93.3 VDL، وبالتالي بيسرني كتير اليوم أن استضيف المؤرخ اللبناني مسعود ظاهر اللي حصل على دكتوراه على إجازة تعليمية ودبلوم دراسات عليا بالتاريخ من الجامعة اللبنانية، ودكتوراه الحلقة الثالثة ثم دكتوراه دولة في التاريخ الاجتماعي من جامعة السوربون الأولى، وبمارس التدريس في الجامعة اللبنانية منذ العام 73، وعين في العام 96 عضوا في المجلس العلمي الاستشاري للجامعة اللبنانية عن كلية الأداب والعلوم الإنسانية، دعي أستاذا زائرا لعدد من المرات إلى معهد الاقتصاديات المتطورة وجامعة طوكيو بدعوة من جابان فونديشن، ودعي أيضا أستاذا زائرا لمدة 6 أشهر إلى جامعة جورج تاون في العاصمة الأمريكية واشنطن بمنحة بحثية من مؤسسة فولبرايت الأمريكية، وانتدب خبيرا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2004. له مؤلفات عدة، وهو أيضا رئيس الرابطة اللبنانية الصينية، وله عدة مؤلفات منها تتعلق بأمريكا، منها الصين، منها طوكيو، ولكن الأهم ما صدر عنه من مؤلفات عن تاريخ الاجتماعي، وأبرزها عندما أصدر في العام 77 كتابه المرجعي لبنان الاستقلال الصيغة والميثاق في مجال ترسيخ منهجية التاريخ الاجتماعي بهدف تجاوز المرويات الطائفية التي كانت المصدر الأهم في كتابة تاريخ لبنان. اليوم نشر أيضا طبعة ثانية لما برزت الحاجة إليها في ضوء الأخطار الكيانية والوجودية التي تحدق بالاستقلال اللبناني بل بوجود لبنان. وطبعا بسرني كتير اليوم أن استضيفك بروفيسور، وهيدا شرف كبير لإلنا أن نكون كمان بعدنا بهالأسبوع أسبوع الاستقلال 80. هيك بدردشي مع حضرتك بتقلي أنه أهم حدث بتاريخ لبنان على الإطلاق هو الاستقلال.
فعلا فعلا هو أهم حدث، أنه رجال الاستقلال كانوا بمرحلة من التشتت، كل أشكال الأحزاب والتيارات كانت موجودة طائفيا وسياسيا واقتصاديا، فاستطاعوا بصبر ونوع من التعاون الوطني الانتقال من مرحلة القبول للانتداب الفرنسي إلى مخاصمة الانتداب الفرنسي وطلب الاستقلال. وكيف استطاعت هذه النخبة الاستقلالية أن تجمع الشعب اللبناني بكامله
بكل طوائف ومشاربه،
بكل طوائف ومذاهبه، يقولوا لك تاريخ الطوائف والسني بدن كذا والشيعة بدن كذا، مش صحيح. يقولوا تاريخ لبنان، أنا آخر كتاب لي تاريخ لبنان الاجتماعي خارج القيد الطائفي 400 صفحة ما جبت سيرة الطائفية، لأنه هذا الكلام أنه السني بدن كذا والشيعة
أخذته من أي سنة لأي سنة، أي حقبة تاريخية؟
كلت من بداية تاريخ لبنان الكبير.
نعم 1920.
يجب أن نقرأ تاريخنا خارج إطار الطوائف والمرويات الطائفية،
لأنه التاريخ هو علم،
التاريخ علم، بينما المرويات الطائفية صارت حكايات، وحتى صاروا بيعملوا بالتلفزيون برامج حكاية لبنان
أو حكاية الاستقلال.
حكاية الاستقلال، لا الاستقلال مش حكاية، علم، في شعب ناضل ودفع الثمن. والغريب أنا بكتابي الأخير اكتشفت أنه 23 ضحية للانتداب توفوا وأسماء موجودة في كتاب نشره غسان طويني واللي عمله تمام شو اسمه سلام نواف سلام
نواف سلام.
فذكر بالأسماء اللي استشهدوا بمرحلة الاستقلال ما عاد بيجيب سيرتهم. طيب ما عم بتحطوا الأكاليل لناس ما أعلن عليها بالاستقلال. في مقبرة بطرابلس اسمها مقبرة الشهداء، الطلاب اللي ماتوا بطرابلس اسمها مقبرة الشهداء. طيب حطوا أكليل زهرة،
هودي كانوا شهداء الاستقلال،
كانوا شهداء الاستقلال بالاسم. أنا ذكرتهم بالاسم ونعمل عليهم مقالة بجريدة السفير بالاسم 23 واحد. طيب بدل ما هول تكرموهن وتحطوا لهم ورود وحطوا لنا لو وردي على الأقل
أو إكليل غار،
صارت لا صارت الأكاليل بس للرجال السياسي. طيب شو عملوا الرجال السياسي؟
صحيح
شو عملوا؟
80 سنة لليوم
ماشي، يعني حولوا الانتداب للرجال الاستقلال، حولوا الانتداب للاستقلال، وهلا عم بيحاولوا الاستقلال تيقولوا المواطن العادي بيقول هل نحن مستقلين؟ يعني بدك الدولة يعني جديد فرنسا تجي تحميك وبدك أمريكا تحميك. ما في زعيم عربي لبناني إلا مرتبط بأكثر من دولة عربية وأكثر من دولة أجنبية.
ما نبعد بانفجار بيروت بأربعة آب 2020 لما زار الرئيس ماكرون موقع الانفجار، شو كانوا عم بيقولوا له الناس الأهالي؟ عم بيقولوا له بدنا فرنسا،
وشفتي
ما قالوا بدنا لبنان،
وشفتي موقف ماكرون لهلا.
نعم
مؤخر بقصة غزة وغزة
صحيح. يعني من هيك بروفيسور طلع الاستقلال ببلش بالمواطن الصح،
الاستقلال ببلش أو العلم ببلش من الوثيقة.
وثيقة
يعني أنا اتاحت لي الفرصة للاطلاع على أرشيف لبناني.
نعم.
والأرشيف الفرنسي والأرشيف الإنجليزي والأرشيف الروسي والأرشيف الأمريكي والكلون يعني
والأرشيف الياباني والأرشيف الصيني
عندي مصادر والأرشيف الروسي
وحتى بالدكتوراه هلا حضرتك عم بتوجه طلابك بالدكتوراه إلى الخارج أكثر من الداخل.
في عندي طلاب اشتغلوا عن الصين، في عندي طلاب اشتغلوا عن اليابان، في عندي طلاب اشتغلوا عن الهند، عن سلطنة عمان، عن الإمارات، عن الكويت، عن السودان، يعني سوريا، عن العراق.
خلينا نغوص معك اليوم دكتور مسعود داهر باستقلال لبنان، لأنه هو أهم حدث في تاريخ لبنان.
يعني عندما بدأت تسمية لبنان يعني مأخوذة من تأثير الثورة الفرنسية أنه في وطن ومواطن ووطنية والآخرية، وهون يعود الفضل بالتسمية للوطن، وطن لبنان، وطن اسمه لبنان. هذه إشارة كتير مهمة للمعلم بطرس البستاني لأنه هو اللي ترجم المصطلحات والمفاهيم تلك الفترة، وكان يوقع بجريدة اللي كان ينشرها محب الوطن.
حلو.
يعني أول ما نستخدم كلمة وطن بطرس البستاني. فعمليا صار في كيان اسمه لبنان. الفرنسيين بعهد الانتداب توكلوا ثلاث مهمات أساسية للوطن.
نعم.
أولا تحديد الجغرافي، وهذا عملوا حوار مع الإنجليز، فرنسيين والإنجليز، ورسالة بونكاري للبطرك لحويك أنه بتحددوا للجنرال جورو بتحدد الحدود مع فلسطين لأنه دولة الانتداب البريطاني.
نعم.
مش مع سوريا. وبعد لحد لا ما تحددت حدود مع سوريا، فحددوا الجغرافيا دولة لبنان الكبير، وحددوا الجنسية اللبنانية بعد ما عملوا استفتاء. أول استفتاء ما ضبط سنة 22، بعد 32 عملوا استفتاء تاني. فصار بيعطوا اللبناني جنسية هوية، بيقولوا لبناني منذ أكثر من 10 سنوات لأنه من بين الأحصاء الأول والأحصاء الثاني. ونظام السياسي أنه لبنان مش نظام طائفي، ما ورد كلمة بالدستور كلمة نظام لبنان. لبنان بلد ديمقراطي نظامه جمهوري، هذا لبنان، تحديد لبنان. فما ورد بكلمة طائفية إلا وقت المادة الأخيرة أنه توزيع المناصب
66 مكرر
يعني هي الشغلات الأساسية الثلاثة اللي ركزوا عليهن الفرنسيين. والفرنسيين ما تعطوا مع اللبنانيين كطوائف، تعطوا مع زعماء. يعني عندك خيار، يا بتكون ضد الانتداب بتصير خارج الإدارة، يا بتكون مع الانتداب وبتاخد مراكز. وشوف العائلات، كل عائلة
وبعدنا لهلا
كل عائلة مقصوم بشقفة،
وبعدنا لهلا بناخد المراكز يا بالورتة يا
فالقصة مش طائفية. يدلونا على عائلة واحدة في كل لبنان كانت ضد الانتداب، دلونا عائلة واحدة مسيحية كانت أو إسلامية أو درجية أو الأخير، يعني فن العائلات شو عملوا؟ وأطرف ما في المرحلة أنه بعض التيار العروبي اللي كان يسمون مؤتمر الساحل كبقوا لسنة 36 أنه نحن مش لبنانيين، وكان على رأسهم بفترة 36 عبد الحميد كرامي، وهذه قصة طريفة جدا. كان مشروع عبد الحميد كرامي أنه في دمشق أو بلاد الشام أو لازم يكون طرابلس هو المينا، مش بيروت،
لأنه كان وقتها ثلاث دويلات،
خمس دويلات بسوريا، أربعة بسوريا ولبنان الكبير،
نعم.
يعني حلب ودلدقية وجبل الدروز ودمشق. فالفرنسيين الزعماء السوريين كانوا مهتمين كتير بلبنان، لكن بفترة 36 وصلت حكم الجبهة الشعبية بفرنسا، وهي فرنسا اقترحت أنه يعملوا اتفاقية معاهدة وتعاون بين لبنان من جهة وسوريا من جهة
أخرى،
والسوريين وافقوا لأنه اجتمع البرلمان السوري وأقر الاتفاقية، واجتمع البرلمان اللبناني وأقر الاتفاقية، بس البرلمان الفرنسي ما أقر الاتفاقية. فساعتها السوريين قالوا لنا اللبنانيين مش نحن بدنا نجمعكم ومعنا الآخرية، مطلوب ممكن تقولوا نحن بدنا الاستقلال. وهذه كانت البداية الاستقلال. والطريف أنه زعيم التيار العروبي اللي هو عبد الحميد كرامي كان بين المساجين بقلعة رشاية، وأنه كان زعيم تيار عروبي وأنه ما بده الانفصال عن لبنان، وفات صار زعيم عمر رئيس وزارة. يعني هذا الاستقلال جمعت كل الأطراف اللبنانية، اللي كان مع الانتداب واللي ضد الانتداب واللي محايد.
حتى يعني لما أعلن عن الاستقلال لبنان، يعني الحشود يلي كانت بساحة الشهداء ببيروت اجت من كل
المظاهرات هو بدأ التشويه من البداية.
نعم.
اعتبروا أنه الزعماء اللبنانيين هن اللي جابوا الاستقلال، بينما اللي سبب الاستقلال لأنه بثمانية تشرين تاني اجتمعت الوزارة اللبنانية وقررت إلغاء كل النصوص الموجودة بالدستور اللي بتعطي صلاحيات للمفوض السامي الفرنسي. هذا اليوم اللي كان لازم يسموه يوم الاستقلال، لأنه منشان هذا الموقف الفرنسيين سجنوا رئيس الجمهورية واللي طلع بعيدا، يعني كمان شمعون وصابر حمايد كان مجموعة كبيرة، شيء بقي برا وشيء جوا عملوا حكومة بشابون وشابه، والقصة المعروفة إنه والاستقلال بده رموز. يعني أولا بده علم، عملوا علم اللبناني، أخذوا العلم القديم وزبطوا ووقعوا عليه، عملوا علم جديد وعملوا نشيد الوطني اللبناني، صار رموز. عملوا جيش وطني.
هل صحيح أنه كان اللون الأبيض للمسيحيين واللون الأحمر
لا
للمسلمين والأرزة تجمع الكل؟
التفسير القديم أنه هذا قيسي يمني، أنه لبنان قيسي يمني، وهذا ما كتير دقيقة علميا، ولأنه العرب بتاريخهم ما كان يقولوا عنا علم، العلم كان رمز كأنه علم في رأسه نار مثلا، بس كان يقولوا الراي،
الراية.
كل عائلة أو كل قبيلة عندها راية بترفعها، شي راية سوداء شي راية خضراء شي راية سمراء، بعد لحد هلا رفع الرايات. و يعني هذه مشهورة بالقبائل العربية.
حكي يعني ما بدي سميها حكاية، بس لكن كيف لكان طلع العلم اللبناني بهالألوان هيدي؟
هذه الألوان كانت موجودة، الرايات، الراية البيضاء والراية الحمراء، وحطوا الأرزي بالوسط. يعني اللي كانوا بعدهم خارج السجن برشية هن اللي لا بالبرلمان عملوا العلم ووقعوا عليه، النواب اللي تواجدوا والوزراء اللي تواجدوا ونقلوا، وبعدين صار العالم الوطني والنشيد الوطني
والنشيد الوطني.
هذه الرموز الأساسية للدولة، يعني العالم والحدود والجنسية والوطن والنظام السياسي والدستور يعني.
نعم.
فهذه الرموز، يعني كل دولة هذه الرموز تبعها بدها تحددها. ما في دولة بدون علم، ما في دولة بدون نشيد وطني، ما في دولة بدون جنسية، ما في دولة بدون دستور،
بدون نظام
واتفاقيات وكذا إلى آخره.
بروفيسور داهر، لما الفرنسيين أعلنوا دولة لبنان الكبير كان تحت شعار تدريب اللبنانيين على حكم أنفسهم بأنفسهم.
هذا بنص مؤتمر سان ريمو، يعني من واجبات المنتدب أن يعلم الناس على إدارة شؤون بنفسه. وحتى البطرك الحويك بتلك الفترة لاحظ بالسنوات الخمس الأولى أنه كل الموظفين فرنسيين، فبلش يودي رسائل أنه نحن مش دولة مستعمرة، جايين تعلمونا كيف بدنا نحكم أنفسنا بأنفسنا. ساعتها وقت اللي ما ردوا الفرنسيين صار في ثورة، ثورة جبل الدروز اللي صارت ثورة سورية الكبرى والآخرية، واللبنانيين تأثروا فيها كثير وطالبوا شددوا الطلب أنه نحن بدنا تطبيق سك الانتداب. سك الانتداب يلزم الدولة المنتدبة أن ترسل سنويا تقارير ماذا فعلت وكيف دربت الناس، وتحدد. وأودوا الكونت دي جورنال المعروف، هذا هو اللي عمل الانتخابات، هو اللي أعلن الدستور وشاركوا فيه لبنانيين فرنسيين، وهو اللي أوقف الحرب، وأنه مسار سلمي حتى يوصلوا للاستقلال.
يعني بالعام 32 يمكن كمان كانت مفترق إذا بدنا نسمي، لأنه بوقتها بريطانيا شجعت العراق على دخول عصبة الأمم، مما دفع اللبنانيين والسوريين أيضا أنه هن كمان يطالبوا بإبدال الانتداب الفرنسي بمعاهدة صداقة وتعاون.
هذه عملوها الفرنسيين، هو تنطرح بشكل بالأول تدريجي، يعني مجموعة صغيرة بس، ما بيصير تيار إلا بعد فترة. فأي شيء بيحصل بالانتداب البريطاني بعدين يتأثر بالانتداب الفرنسي، أنه ليش العراقيين دخلوا بعصبة الأمم ونحن براته، المفروض يتمثل لبنان. يعني حتى بتذكر كان يقولوا أنه أو ابنه ميشيل زكور كان يقول بي، هو كان وزير خارجي، كان ابنه لسليم تقلى يقول لا بي اللي أسس وزارة خارجية. فمرة حكموني ودعوني على الغداء، قلت لهم لا، يعني أولا وزارة خارجية رمز من رموز الاستقلال، إذا الدولة ما أنا مستقلة ما عندها وزارة خارجية
أكيد.
فبال 36 لبنان ما كان مستقل، بعد الاستقلال تأسس، فسليم تقلى اللي أسس وزارة خارجية، بينما بالأول كانت فرنسا هي تمثل لبنان في المؤتمرات الدولية.
نعم. يعني هيدا استقلال لبنان في إطاره التاريخي، بتحب تضيف شيء كإطار تاريخي عن الاستقلال؟
بيخطر على بالك أسئلة.
أنا بدي أستفيد كتير اليوم.
مجي تسمع درس.
لا أنا يعني حابة هيك قدر الإمكان قديش قدر أستفيد اليوم من حضورك معنا، خصوصا انطلاقا من كتابك، يعني وخصوصا لما حكيت عن الاستقلال ما بيحمي إلا الميثاق الوطني وصيغة طوائفه.
شوفي أكبر،
نحن ما في شيء خرب لبنان
إلا الميثاق الوطني
والميثاق الوطني،
لأنه حولوا الميثاق لمرجعية بدل ما الدستور يكون مرجعية، وهذه شغلة كتير سيئة. الدستور ما في نص طائفي على الإطلاق، بالعكس في كل الصفات الحسنة بالموظف وبالإدارة وبالمالية وبالتنظيم المدني والآخر، بينما الميثاق الوطني يعني قصة صغيرة يعملوا منها شغلة كبيرة، صار يجروا بالميثاق، صار بعدين الديمقراطية، صار الميثاق ديمقراطي والديمقراطية توافقية، يعني كلها سلسلة من التراجعات تراجعات تراجعات، حتى العالم نسيت الدستور ولحقوا الميثاق. طيب أولا الميثاق ما في نص مكتوب، ف ففسروا بأشكال مختلفة من التفسيرات.
شو بتسميه الميثاق؟ باكت؟
يعني باكت ناسيونال.
باكت ناسيونال.
ايه. بينما الدستور نص مكتوب في مواد، مادة أولى مادة تاني في صلاحيات رئيس الجمهورية مجلس النواب، الميثاق ما في شيء سوى كلمتين ثلاثة عم بقريبه، يعني أنه لبنان يتخلى عن ارتباطه بفرنسا، يعني المسيحيين يتخلوا، المسلمين يتخلوا عن ارتباطهم بسوريا. هو أصلا هذا ما حصل، ما كان في ارتباط بالمرة.
يعني مع أنه كانوا الموارنة، يعني العلاقة الموارنة مع فرنسا
ما تخلوا عن فرنسا، ولا المسلمين تخلوا عن سوريا.
صحيح.
يعني ركبوا تركيبة غريبة عجيبة ما للزوم يعني. وبعدين صار يزيدوا عليه حتى، وبعدين وقت اللي بتجي بالدستور بتجي بتقول لبنان ذو وجه عربي. طيب اجي بعد 40-50 سنة ميثاق الطائف لبنان عربي. طيب يعني تعبير انه لبنان ذو وجه عربي كيف يعني، والوجه الثاني شو؟ اذا لبنان ذو وجه عربي والوجه الثاني شو؟
شو هي؟ صراحة
لشو هالزو يعني؟
مزبوط.
باش تضلوا 50 سنة تشيلوا الزو، صار لبنان عربي كامل العروبي والآخر والتوزيع.
مع أنه يعني عن سعيد عائل في ليبيا.
كلها كان ترعيعات. والنص المادي 95 من الدستور، والقال عنا بطل الاستقلال رياض صلح. نعم. أنه ستكون ساعة مباركة إلغاء الطائفية. طيب ليه ما ألغيتوا الطائفية؟ ليش ما ألغيتوا الطائفية؟ عملته كذا رياض صلاح 6-7 مرات كان رئيس وزارة. وبشار الخوري بطل، أنا كتابي جديد قلت أنه مشي رياض صلاح وبشار الخوري على خطى الانتداب. يعني صار بشار الخوري سمى حاله مفوض سامي، صار يتصرف كأنه مفوض سامي.
بس سعيد عقل كان يقول لبنان فينيقي.
سالب بيقدر يكون فينيقي، بيقدر يكون كنعاني، بيقدر يقول عروبي، بيقدر بدك اياه، لانه هذه مساحه جغرافيه او زمنيه كتير كبيره.
صحيح.
من الفينيقيين لليوم كذا الف سنه، استمرت شعوب كتير. بس اكيد انه لبنان مش من قبيله واحده او عائله واحده او منطقه واحده او اجوا، يعني خدع العائلات اللبنانيه. هو دائما هذه بتطلع بالمتشددين بالأسماء. طيب وقت اللي بتقولي واحد الدمشقي، الحمصي، الحموي، الحلبي، الحلال، الانطاقي، الحوراني، وكل عائلات أسماء عائلات لبنانية موجودة ببيروت. اللي لعب الدور الأساسي في ولادة لبنان الكبير هي بيروت، مش جبل لبنان، ولا لأنه جبل لبنان كان مرق بتجربة
المتصرفية.
تلت السكان ماتوا جوعا.
صحيح.
وبعدين ما حدا بيقول في عقل انه المتصرفية اصغر من الولاية. بيروت صارت ولاية من 1887. كيف تجمع الولاية للمتصرفية اللي انزالت ومتصرفية مأزومة؟ فاللي بنى امجاد لبنان الكبير هي بيروت. بيروت كانت بالثقافة وبالعلم
وبالشرائع،
يعني كل الصفات الحسنة كانت موجودة في بيروت. فبيروت هي اللي شكلت الضمانة الأساسية. وهلا بعدين مثلا بجنوب صار تطلع كتب للبحث عن تاريخنا في لبنان. طيب تاريخك كان مرتبط بفلسطين. في مناطق مثلا عكار والأخير مرتبطة بسوريا، ما كنت مرتبط بجبل لبنان ولا مرتبط ببيروت. لك تشوف تاريخك وين كان. هلا وقت اللي صار الانتداب البريطاني والفرنسي صار في حدود، الجنوبي ممنوع يقدر يروح على فلسطين، صار بده فيزا، صار في جنسية، في انتداب تاني. ونفس الشيء بالنسبة للي ساكن بالشمال، بتروح على سوريا بس ما صار في دولة سورية، بدك تجي لبيروت. أنا كان عمري 14 سنة 15 سنة أول مرة جيت على بيروت، أنا من عكار.
من عكار.
يعني كانت كلها بده يروح على طرابلس الأقرب.
المناطق بعدنا لهلا يعني بعد ما تغيرت كثير كل الدوائر صارت
ترابلسية. كانوا عندهم مأخذ زعمة انه ليش لبنان الكبير اخذ مركز اساسي بيروت، لانه اول ولاية عثمانية كانت طرابلس الى جانب دمشق. يعني الدولة العثمانية عملت ولاية دمشق ولاية طرابلس، رجعت عملت ولاية حلب، ولاية صيدا.
صحيح.
بيروت كانت مدينة صغيرة للقرن التاسع عشر، كان سكانها لا يتجاوز 6000 نسمة. اللي عمل بيروت إلى مجد، وأنا كتبت مرة مقالي كان بمؤتمر بطرابلس، أنه ليش بلش دور طرابلس يتراجع ودور بيروت ينمو. لأنه إبراهيم باشا وقت اللي إجا بحملة إبراهيم باشا 1831-40 عمل بيروت مركز تبعه، وبيروت لم تتأثر بأي انتفاضات طائفية وعصابات طائفية ونزاعات طائفية على الإطلاق، فكانت يعني أرض خصبة تستقبل المولود الجديد لأنه تتكون مدينة عصرية وتجيب الضم لحالها المناطق.
من هيك صارت عاصمة لبنان.
من سيئات الزعماء الاستقلال وما بعد الاستقلال، وما بعد
سيئات
بعد الاستقلال، لأنه ما اهتموا بالأطراف. يعني حتى أجا فؤاد الشايب أول مرة بيصير تحس المناطق أنه صارت مرتبطة بالمركز بيروت، ولا كان تركين عكار وبعربك الهرمل والجنوب والأخري، لا مدارس ولا مستشفيات ولا طرقات ولا حركة اقتصادية.
بتعتقد هلأ أفضل؟ لا ما بعتقد.
لا
كمان
هلأ أنه صار في غير شكل، يعني صار في جامعات مدارس بكل المناطق وبتدرس لكل اللبنانيين. لا تغير الوضع تماما عما كان. يعني ما تنسي كيف كانت الأيام، كيف كان عكار بالثلاثينات أو العشرينات أو الأربعينات. هلأ بتلاقي كذا نايب من عكار، كذا وزير من عكار، كذا مدير عام من عكار،
خزان الجيش اللبناني،
الجيش اللبناني قيادات. تتغير الوضع تماما لأن صار في مواصلات وصار في رأس مال. يعني الخطيئة الثانية بالإضافة لفساد الرجال السياسي، فساد النظام المالي. اعتمدوا بدل ما يعتمدوا رأسمالية منتجة، اعتمدوا رأسمالية ريعية. يعني بتتاجر بالمال، بتفتش كيف تجيب المال، سرقة من هون وناب وكل أنواع الموبقات
للأسف،
من المخدرات للرشوة للفساد الإداري للمال، وهذا المنظومة
السياسية
الزبائنية السياسية.
بروفيسور، معركة الاستقلال والدروس المستفادة، نحن قلنا 80 سنة
يعني مرينا. في أحد الشعراء يحكي على الاستقلال، يتذكر كان من بيت فياض، يقول فاحفظوا العهد والوفاء وإلا نحن والله لهم الشهداء. يعني الرجال الاستقلال ما كانوا أوفياء للاستقلال. وبعدين يعني كيف المفوض السامي عنده صلاحية تعديل الدستور أو توقيف الدستور الأخري، صار كل رئيس جمهورية بده يمدد. شوفي كم من الاستقلال اليوم، كم رئيس جمهورية مدد.
يعني في انتهاك كمان للدستور،
انتهاك للدستور
هلأ حاليا.
بعدين حاكموا شي واحد في دولة عصرية بتسمي حالها دولة عصرية، ما في سياسة عقاب وثواب.
الإسراء الغير المشروع،
الإسراء غير المشروع، ويعني بيلطوا تاجر المخدرات من الباب، يطلعوا من الشباك،
تهريب الأموال،
تهريب الأموال، مصادرة أموال المودعين. يعني ما ضلش ما عملوه. يعني هلأ لحد هلأ هيك اليوم عم بسمع واحد كويتي عم بيحكي عن اللبنانيين، مدح باللبنانيين تشبع، بس بيقول ما في أسوأ من النظام السياسي اللبناني لأنه ما بيحاكم حدا.
من هيك الدول ما عاد عندها ثقة بالدولة اللبنانية، عندها ثقة صارت بدها تساعد الشعب اللبناني، وكانت عم بتأكد على الشعب اللبناني على عينين المسؤولين، وما حدا رفع
له جفن، بس ما بيقدر يتجاوز للزعيم
للأسف،
ما بيخلي تفوت لعنده على الإمارة تبعه أو الكنتون تبعه إلا ما يأخذ حصته. يعني بده إصلاح الدولة، بده إصلاح جذري، وحاولوا كتير إصلاحات. يعني التجربة الوحيدة اللي نجحت نسبيا هي تجربة فؤاد الشايب. وهلا كنت عم بحضر مقالي أنه هل تتكرر تجربة فؤاد الشايب، طلع معي أنه ما بتتكرر لأنه تغيرت الظروف تماما. يعني صار الفساد أكبر بكتير من أنه يقدر رجل يصلحه. فؤاد الشايب عسكري، إجا وراه كذا عسكري،
مكتب التاني.
لا أنه بعد منه إجا الرؤساء الجمهوريين، ما قدروا عملوا شيء. صار يقولوا ما بيخلونا لأنه في نظام فاسد.
لأنه كان وبعضهم لهلا بيقولوا إنه فؤاد شهاب كان شو ما بده يأخذ قرار شوفوا لنا الكتاب يعني في القانون الدستور اليوم الدستور ينتهك كل يوم وكل لحظة وكل
هو كان قائد جيش واعتبر حاله إنه عمل إنجاز ما دخل الجيش هو ما دخل الجيش في السياسة بس كان ما بيقدر يوصل للناس إلا عبر
المؤسسة
العسكرية لأنه ما عنده حزب سياسي يمكن من أخطائه إنه ما عمل حزب سياسي فكيف بده يحكوا وبعدين فساد الأحزاب السياسية يعني هذا شكل مريع شوف الأحزاب اللي كانت بالثلاثينات والأربعينات والخمسينات وين صارت كل حزب ما شو شاف اثنين ثلاثة أربعة على آخره هو بالطبقة الوسطى بدل ما تتماسك لأنه الطبقة الوسطى هي قاعدة بناء أي نظام سياسي
هي اللي بتعمل توازن
هي التوازن اللي بيخسر الطبقة يعني أنا بعرف إذا بتسأل الياباني كيف تحدد اليابان بيقول لك الطبقة الوسطى 90% هذا اليابان 90% يعني ما في شيء يقدر يهزه
اليوم 80% من الشعب اللبناني فقير مع أنه نحن قديش عددنا 4 مليون ونص نسمة بدي أنسى هلأ إذا في مليونين ونص سوري وأجنبي وغيره اليوم الصين اللي هي بالمليار
و400 مليون
كم كان عندها فقير كيف عملت
كان عندنا من 1878 أو 78 800 مليون فقير
800 مليون فقير كيف قدرت طلعت منهم؟
درجون تدريجيا ومنعوا الهجوم الريفي على المدن
إلا
البدو يتعلم إلا اللي معه ورقة أنه رايح يتعلم بس ممنوع الريفي يجي على المدينة يجي زيارة بس مش إنه يجي يسكن هو فبلشوا الإصلاح بالأرياف صار الريفي يعتبر حاله أفضل من ابن المدينة إنه عنده بيت وعنده تلفزيون عنده راديو عنده كذا عنده كل شيء وقطعة أرض وعنده
قديش الريف اللبناني اليوم غني البقعسة كان إهراء روما عكار الجنوب
بيطلع الانتاج
لبنان على البحر المتوسط يعني من شماله لجنوبه
شو في أثر البترول النفط والمازوت والبنزين والأخير تجيب السلعة من عكار لهون بتاخد أتحقها مرتين نقل
للأسف
فكم يعني ما تركوا شيء وما اشتغلوا فيه تجارة بالدواء تجارة بالمازوت تجارة بالبنزين تجارة بالفساد الإداري تجارة بالرشوة تجارة ما عاد حدا يعرف ماذا بقي من الأموال الأملاك الأملاك في الأرياف لأنه كان في عندك 8 أنواع من الأراضي في الأراضي الوقف في الأراضي الخاصة الملك الخاص في الأراضي المشاع في الأراضي المتروكي في الأراضي المحمية في الأراضي البكاليك اللي ماتوا أصحابها
حتى حضرتك كان لك مؤلف عن القطاع الزراعي في لبنان والأراضي
الجمهوري عندك تطور تاريخي للمسألة الزراعية في لبنان في الأراضي المواد هذه كلها كانت موجودة بالقرى هلا عم يسجلوا الأراضي بدون أي وثيقة
مسكرة معظم الدوائر العقارية ما عم نعرف شو عم بيصير
لا بدك تشوفي شو بقي من الأراضي ما راحت مش بأنه لما ما يسكروا بيسترجوا يفتحوا ملف اللي عملوه يعني الفساد وصل أنه يهدد مش بس الاستقلال وجود لبنان كدولة وحتى كل العالم صار تدرك أنه عنك دولة
حتى على لسان
يعني البطل كيف الواحد بيفتخر يعني كيف الواحد بيسمع رئيس وزارة بيقولوا له أنه ما عندك دولة أو رئيس جمهورية ما فيك تنتخب رئيس جمهورية طيب
أنه هل يعقل كمان أنه سنة على الأد قلنا سنة تقريبا ما عنا رئيس جمهورية
وقبل منها سنتين
طيب حكومة تصريف أعمال اليوم شو. يعني كمان هذا أنت هيك
كل ما بدن يورسوا زعيمة أو بدن يحطوا واحد بمركز معين لازم يعملوا خضة طويلة عريضة البنك المركزي بقيادة الجيش بقيادة الدرك بقيادة كذا
يعني هل يعقل اليوم مؤسسة عسكرية أن تكون بلا رأس مثلا لا سمح الله
يعني ما عاد شيء في يعني ما عاد في سمة محترمة يعني الله يساعد الشعب فعلا الشعب اللبناني لو ما شعب جبار ما بيتحمل اللي يتحمل ويمكن هذا أحيانا يلام أنه شعب وينك طيب فقروك وعملوا لخير تتحرك وين النقابات وين الأحزاب وين التغيير وين قوى التغيير
وين
الطبقة الوسطى مين بده يغير طيب ناطر تجيك مساعدات من برا تعيش لا هذا بنك مركزي صار ثلاثة أربعة أشهر صار مجمع مليارين دولار بيقول البنك المركزي مش ها؟
مظبوط.
طيب وكان عم يبوسوا إيده للبنك الدولي تيعطيهم شروط
تعجيزية.
لا
وما يعني قدرنا عملنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي كمان ما قدرنا عملنا كابيتال كنترول
لأنه بده يضمن أنه يرد مصرياته
للأسف. اليوم بروفيسور كمان يعني إذا بدنا نحكي عن الدستور وعن النظام وانتهاكه يعني حتى اليوم المجلس النيابي اللي هي مهمته الأساسية انتخاب
معطل.
رئيس
معطل
يعني عم يعمل كل شيء من عدا انتخاب رئيس هالقد صعبة؟
لشو عم يعمل؟ بدون انتخاب رئيس شو عم يعمل؟ وجماعة الثورة والثوار والأخير 10-12 واحد ما صاروا وعلينا التكتلات كل يوم يطلع تكتل شكل وكله كل واحد يقول أنا منفرد بس أنا
مستقل ولكن
أنا مرتبط.
أؤيد مرتبط
هذا حكي يعني في دول الراقية أحيانا على صوت واحد لا بلبنان طلع رئيس جمهورية إسلامية فرنجية على صوت
وقت كمان
وقت اللي كانت الدولة
وقت اللي السركيس كمان
هلا فيك تضمن أنه كي بيطلع رئيس جمهورية بكرة في نائب صرح أنه بل نحن جماعة التغيير نحن جماعة كذا معارضة ونحن كذا طيب معارضة ولا موالاة انتخبوا رئيس
صعب هالقد بدستورنا أن ننتخب رئيس أنه عم بيقولوا له كانوا لدولة الرئيس بري أنه أول دورة تاني بمن حضر يعني ما توقف قال ما ينتخب رئيس يعني ليه
إذا بتقدر تعطلي البرلمان وتعطلي الوزارة لأنه ما عندها صلاحيات والإدارات كلها مشلولة كيف ما يجي تغيير
بروفيسور يعني حضرتك غصت بأعماق يعني بعمق التاريخ اللبناني ولو سياسيين ومسؤولين بيقروا التاريخ مظبوط قدي كانوا اليوم وفروا على الشعب اللبناني وعلى لبنان
كثير بس على الأقل يحافظوا على اللي عملوه ببداية الاستقلال يعني ما كان عندنا جيش وطني عملنا جيش وطني ما كان عندنا شو اسمه وزارة خارجية عملنا وزارة خارجية ما عندنا وزارة تخطيط عملنا وزارة يعني صرنا كل شيء ناقصنا وشاركنا بالأمم المتحدة
يعني اليوم شار الملك يعني هو
شار الملك انه
شارك حقوق الإنسان
كان عند كبار شخصيات البلد بعدين على الأقل أنا فليت مرحلة الانتداب طفلية ولا مرة تهم رجل يعني نائب أو وزير بالسرقة أو باستغلال النفوذ بكل مرحلة الانتداب يعني كل شيء كانت ينحكى عن السلطان سليم خيو لبشار الخوري أنه كان فاسد وعنده الأخريب بس الزعماء كان كتير من الزعماء باعوا أراضيهم حتى يقدروا يعيشوا ويكملوا أنا بكتابي تاريخ لبنان الاجتماعي الأول طلع 73 صاروا 50 سنة ذكرت عن سليمان العلي كان بهديك الفترة وزير الاقتصاد ذكرت عنه بكتابي الأول أنه عنده 400 هكتار قطاع عنده 400 هكتار بقى وقت اللي عمام الاستقلال بالمساق بصيغة الفتلو قال لي أنا ناطرك من زمان
بالـ77
ايه 76 سبعة اللي أنت بتقول عني أنا قطاعي قلت له إيه؟ تقول ما عندك 400 هكتار قال لا عندي أكتر معلوماتك عندي أكتر بس بتاخد ال 400 هكتار اللي عندي بتعطيني بني أربع طوابق بيروت شوفي كان رد وكان وزير اقتصاد حدا قال عنده سرق مثلا يعني كان في أخلاق كان في قيم حتى الرجال السياسي كانوا محترمين عندك شخصيات كبيرة مرت بتاريخ
كان عندنا رجال دولي يعني زندة تا ما كان عندنا بس
حميد فرنجي بكتابي الأخير حطيت البيان تبعه عن وزارة الخارجية أمام الأمم المتحدة بيغد العقل حميد فرنجي كان وزير خارجية
صحيح.
طيب امبارح عم بسمع خطاب معوض رنا معوض تعرفي ليش قتلوا لأنه لن نسمح ببقاء العصابات تستبيح الدولة والآخرة تعرفي اسمعي يعملوا مثله هذا اللي دفع حياته تمن لديك يعملوا ما بدنا يعني يروح ينتحروا بس انه يعملوا إصلاح
اليوم إذا كنت بدك تكتب كمؤرخ عن هذه الحقبة؟
شعب جيد لنظام سيء ومنظومة سيئة وفاسدة. وهذا مارك أوريل، يعني هذا مفكر روماني مشهور، بيقول لنا شعبا لا يستطيع تغيير قيادته الفاسدة لا يستحق الحرية.
ونحن بكل مناسب النادي بالحرية.
إذا الشعب ما بيقدر يغير خبط وضل، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. مش هيك بيقول أبو القاسم الشابي؟
والمتنبي شو بيقول؟
شو بيقول
المتنبي؟
إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما علك ما شفاك. يعني اللي بده يصلح الطائفية بطائفية، هذا أسوأ،
هذا أسوأ بكتير،
أسوأ بكتير،
وهذا اللي عم نعيشه للأسف.
واللي بده يضل يكتب على أنه لبنان طوائف طوائف، مش مزبوط. لبنان في نظام طوائفي، أنه في 18 طائفي، بس مش نظام سياسي. نظام السياسي شيء، والنظام الاجتماعي شيء، والنظام الاقتصادي شيء، والنظام الثقافي شيء، أنه نحن التعليم خاص ونحترم الدستور اللي يحترم التعليم الخاص وكل مندرجاته والنشر والتأليف والآخره. وعلى المستوى السياسي أنه جمهورية ديمقراطية، يا برلمان ومتابع، بس مش نظام طائفي على الإطلاق. نظام طوائفي اجتماعيا، اجتماعيا نظام طوائفي، بس سياسيا نظام ديمقراطي برلماني.
بروفيسور مسعود داهر، بعد اتفاق الطائف، واليوم الناس بدها الطائف، الناس بدها المثالثة، الناس بدها نظام جديد، اليوم برأيك لبنان بيلزم شو؟ أي نظام؟
يعني هلا لبنان بفترة اختبار، طالما ما في زعامة عنده صلاحيات ولا عنده قرارات ولا عنده رغبة بالإصلاح. ولا كنت أقول لك أنا أنه هل تتكرر تغريب مين معه مشروع إصلاح؟ إصلاح بده يعمل مشروع إصلاح، بده يستقطب كل الطوائف وكل المناطق، كل الطبقات الاجتماعية. هذا النظام اللي بده إصلاح. أما أنه أنا بفهم هيك الإصلاح وبده أفرضه على الآخرين، ما فيك تفرض إصلاح على الآخرين. وبعدين بتقول ما خلونا أكيد ما بيخلوك. إذا بدك تعمل، أنت تعمل حالك أنت بطل التغيير، والبقية كلنا صفر عشمين، ما راح يقبلوا. بدك تعمل إصلاح، كان فؤاد شاب ما كان يدق بالزعمات، بس هني دقوا فيه، هني عملوا حلف ضده. هو كان يفتش وين في رجل محترم مثقف كبير إداري كبير،
يعني الرجل المناسب في المكان المناسب.
بدنا وزارة تخطيط، بدنا بنك مركزي، بدنا مجلس خدمة المدنية، بدنا مشروع أقدر، بدنا كان يفتش شو ناقصنا، مش كيف بدنا نحكم الناس. بدنا نحكم الناس كان له في دستور، شوف بيقول
الدستور، شوفوا الكتاب،
شوف الكتاب،
الكتاب كان
الدستور، شوف الكتاب وأنا الباقي عندي هيك بدا. ففي دستور، احترموا الدستور. عملوا اتفاق الطائف حتى ما يتطبق. يعني معقول بعد 30 سنة ما تطبق شيء؟ أو
بعد لهلا مختلفين على إذا هيدا لا مركزية إدارية موسعة ولا مش موسعة، بعدنا مختلفين على مجلس الشيوخ.
يارو إدمان رباط، هل تصلحت شو اسمها هذه اللي سميتيها الديمقراطية التوافقية؟
توافقية.
هل تصلح الديمقراطية التوافقية للبنان؟ هل فيك تعملي كانتونات؟ كل كانتون عنده
اليوم عم ينحكى بالفيدرالية،
فيدرالية موسعة،
الموسعة
ما هو كله على بعضه، ما بيطلع منطقة واحدة. شو كيف بدك تصميها؟ بعدين ليش بدها تكون منطقة أحسن من تاني؟ بالعكس، بدك تشتغلي المنطقة المتخلفة تصير مثل ديك وتمشي سواسية مع المناطق التانية. شو ذنبه هذا اللي عم يولد بعكار أو بالهرمل أو بعلبك أو بالجنوب أو بالآخرة؟ إذا المنطقة متخلفة بيطلع بدون علم، بدون طب، بدون عمل، كيف الحكي؟
اليوم ما يجري في غزة وانعكاسه على الجنوب اللبناني، هيدا توطئة إلى شرق أوسط جديد؟
أكيد، من زمان عم يحكوا فيه. وأنا بتذكر كان عندي لقاء مع فيرنرد لويس بمؤتمر كنا بإسطنبول. هذا هو اللي عمل المخطط كله، وهلا صار معروف ومكشوف، وحتى انه بدهم يرجعوا يفكوا كل اتفاقيه ساكس بيكو ويعملوا اداره امريكانيه جديده للشرق الاوسط الجديد تكون اسرائيل قلبها. وسمعت انا هيك اليوم على التلفزيون وحده عم تقول اسرائيليه انه قتلوهم نحن لازم نكون قلب العالم. بالحرف الواحد لازم نكون قلب العالم. العالم الشرق الاوسط هون بالنسبه لنا يعني. فالقصة منها سهلة. بعدين مخاطر إسرائيل على لبنان يقروا ميشيل شيحة، يقروا الشيخ يوسف الخازي، يقروا عهد مربات، يقروا أي واحد مثقف محترم. خطر إسرائيل على لبنان خطر وجودي. بدك تتسلح إلى سنين ضد إسرائيل. شفت شو عم يعملوا بغزة. حرب إبادة. العالم كله اهتز. يعني أنا ما كنت أتصور، ما كنت أتصور حتى اللي كنت أقرأه بزمانه أنه هذا حدا بيعمل. بيقولوا هولاكو مثلا، هولاكو أخذ نخبة الفنانين اللي كانوا موجودين بالشرق الأوسط وعملوا على طريقة مساجد وجمعيات وإلى آخره، وتلاقي الفن الإسلامي انتشر بالجمهورية تبعهم. ما قتل النخب الفنية وإلى آخره، استفيد منها.
بروفيسور، أنا اليوم هيك كتير أنا والمستمعين استفدنا من خبرتك الطويلة ومن عمقك يعني ومحبتك للبنان، لأنه مش بس خطيت تاريخه وغصت فيه التاريخ الأساسي اللي بدي أقوله لكل اللبنانيين ولكل المعنيين والمسؤولين، قروا تاريخ لبنان،
علم التاريخ مش المرويات.
نعم،
مش مرويات التاريخ اللي خرب كتابة التاريخ، المرويات اللي هي ما عم بجنب. قال فلان، أنا ما بهمني فلان شو قال، بهمني فلان شو عمل.
فأنا بنصحكم تقروا مؤلفات البروفيسور مسعود ظاهر. أهلا وسهلا فيك بروفيسور، وطبعا يعني بدي أشكر حضورك معنا اليوم.
شكرا على استضافة.
أهلا وسهلا، وبدي أشكر كل الأصدقاء المستمعين يلي تابعونا إن كان مباشرة أو على فيسبوك كاتروفنتريس بنتروا، وفيكم أكيد ترجعوا تشوفوا الحلقة على اليوتيوب. بعطيكم موعد الخميس المقبل دايما عبر صوتكم صوت كل لبنان. شكرا لروي شابور على إخراج هذه الحلقة، كانت معكم ريبيكا أبو ناطر.
موقف مسؤول من صوت كل لبنان.